107.7 FM.
برنامج عالم جميل يأتيكم بعد قليل.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام. ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه والتابعين أزكى التحيات. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام أخواتي الفضليات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد، برنامج عالم جميل.
يدفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا.
مع برنامج عالم جميل الذي يأتيكم كل يوم خميس في تمام الساعة 9 ليلا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا.
كل ذلك من خلال الموجة 106.7 FM، مع الأثير الذي ينبض حقا ويفيض هدى ونورا.
فالله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر.
يطيب اللقاء ويتجدد، وما أروع أن نرطب شفاهنا بذكر الله، وأن ترطب أفئدتنا وتطيب بذكره صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الساعات المباركات.
بحر من آمال، شط لجميل الأحلام. ليس الدين كما تخشى.
ما زالت دعواتنا تترى لأسرانا الأحبة بأن يفرج الله كربهم، وأن يزيل همهم وغمهم، وأن يعيدهم سالمين غانمين إلى أوطانهم وأحبتهم وأهليهم وذويهم. يا رب عاجلا غير آجل، بصحبتهم نكون سويا في ساحات وباحات المسجد الأقصى، مهللين مكبرين فاتحين منتصرين على أعداء الدين. عاجلا غير آجل، من اليهود شذاذ الآفاق وغيرهم ممن عاونهم وشايعهم ولف لفيفهم، وما ذياك على الله بعزيز.
يدعو دوما للبر.
أسأل الله أن يشفي مرضانا وجرحانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتقبل شهداءنا في أعلى عليين، وأن يجعل خاتمتنا شهادة في سبيله خالصة لوجهه بعد نكاية وفضيحة في قتل عدوه من اليهود المعتدين على أرض فلسطين. شهادة كمس القرصة، ثم أدخلنا الجنة يا رب العالمين.
الطبع صبور، الإسلام سلام فينا، يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب.
قبل أن نبدأ برنامجنا، كذلك خالص الدعوات تترى بفضل الله عز وجل لأحبتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يسددكم وأن ييسر أمامكم كل صعب، وأن يخفف من وطأة هذه الاختبارات عليكم، وأن يجعلها سهلة ميسرة. اللهم أمين، وتنالوا أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم.
ومع عالم جميل شرفتم ونورتم. سيكون هذا البرنامج في هذه الليلة المباركة بصحبة حبيبنا من الهندسة الإذاعية الأخ الحبيب عبد الكريم كحيل، وسأكون معكم بإذن المولى عز وجل من الجمع والترتيب والإضافة والتقديم من وراء الميكروفون سامح دلول.
يا شط نجا دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام.
مع عالم جميل، فالدنيا واسعة جميلة إن نظرت إليها بعين الرضا والجمال.
تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل
عالم جميل، فالناس عادة طيبون معك ومع غيرك إن عاملتهم بصفاء.
يدعو دوما للبر كل أوامره.
عالم جميل، فالأمل موجود في كل مكان، به نحيا وبه تستمر الحياة.
نحو الشر فالله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر.
عالم جميل، فأنت إنسان بارع نشيط ذكي محب للخير محب للناس، ستظل هكذا إن فتحت قلبك لنفسك كي تظهر حبك، كي يعم الجميع بروحك المرحة، كي تسعد الآخرين بإذن الله.
صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقى.
عالم جميل، فمفتاح سعادة قلبك معك، به تستطيع أن تدخل إلى ساحات الدنيا الجميلة وترى النور الساطع والنسيم العليل.
فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا.
عالم جميل، افتح قلبك وروحك عقلك وحياتك لتفتح لك الدنيا أبوابها.
دينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم.
عالم جميل، هنا أكون حيث تكون ونكون بسمة أمل على شفاه كل إنسان.
ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم.
ومع شعار برنامج عالم جميل، شعاره الثابت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم. يا سلام، لما تكون من أحب الناس إلى الله، لما تكون ممن يسعون في حاجات الناس آناء الليل وأطراف النهار. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أنت متخيل؟ أنت متخيل في هذا المقام؟ شوف باشمهندس، لك أن تتخيل أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني نلت درجة المحبة العليا عند الله تبارك وتعالى، إنه أنت تكون من صفوة الخلق في المحبة، إن الله يحبك. هذا واحد. اثنين، في نفس الوقت وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. ما أنت لما تكون من أحب من يعني تكون من أحب الناس إلى الله، لما تكون أنفع الناس من أنفع الناس للناس، وفي ذات الوقت تحب أن تدخل السرور على نفوس الناس بصلاحك وأعمالك، أنت بتكون جمعت بين أمرين: إنك كنت من أحب الناس إلى الله، وبتعمل أحب الأعمال إلى الله. أنت بتخيل شغلتين في حاجة واحدة، إنك تكسب بيها قلوب الخلق، ما تكسرش قلوبهم، تسعب حاجتهم قدر استطاعتك. وبالمناسبة وبكررها للمرة المليون يا حبايب قلبي، عمره ما كان جبر الخواطر متمثل أو مقتصر فقط على مسألة المال. عمره بعض الناس دائما لما تتكلم عن جبر الخواطر بفكر إنه تعطي فلوس أو تعطي الناس فلوس. المسألة مسألة جبر الخواطر أعظم من ذلك كله، أعظم من ذلك كله. ممكن يكون جبر الخاطر بكلمة واحدة، ممكن يكون جبر الخاطر بنظرة احترام وتقدير، بعيدا عن الاحتقار والكبر والغرور والغطرسة. ممكن يكون جبر الخاطر بأنه أنت تتكلم كلمة طيبة. ممكن يكون جبر الخاطر بأنه أنت تصلح بين اثنين متخاصمين، جار وجاره. ممكن تكون كلمة اللي هو جبر الخاطر متمثل في إحسانك إلى الناس. ممكن يكون جبر الخاطر بأنك أنت تشعر أنه أنت واقف معاه في الوقت اللي كل الناس يتخلوا عنه، واقف معاه ولو بموقف، ولو بموقف. ستنا عائشة الله يا رب يرضى عنها ويرضيها، تعرفوا لما اتهمت في عرضها رضي الله عنها وأرضاها، ومكثت فترة طويلة قبل ما تنزل براءتها وهي تبكي. واحدة من صديقاتها، واحدة من صديقاتها اللي عايشة في زمانها، ما كانت يعني كانت متعاطفة مع أمنا عائشة، الله يرضى عنها ويرضيها، يعني متعاطفة معها، وفوق هيك وهيك كانت شاعرة بشعورها لكن مش قادرة تسوي لها إشي. كانت بس تيجي تزور ستنا عائشة، الله يا رب يرضى عنها ويرضيها، تجلس مع عائشة الله يرضى عنها، وتقعد بس تبكي معها. انتم متخيلين؟ كان في بعض ما أثر إنه ستنا عائشة بعد ما نزلت عليها، اللي هو بعد ما نزلت آيات براءتها وطهارتها وعفتها وهي كذلك رضي الله عنها وأرضاها، بتقول والله ما بنسى الموقف لتلك الإنسانة. متخيلين؟ جبرت خاطرها بإيش؟ إنها بس كانت تيجي تقعد معها وتبكي معاها، بس تيجي تقعد معها وتبكي معها، تشاركها دمعتها، يعني ما قدرت تتواسي عنها بشيء، بالعكس كانت بس تقعد معها وتبكي تبكي. لما انتهى الموقف ونزلت آيات البراءة والطهارة لأمنا عائشة وأثبتت طهارتها وعفتها، الله يا رب يرضى عنها ويرضيها، بتقول والله ما بنساها إلها، ما بنسى موقفها أنها كانت تجي وتبكي معاي، بس تشاركني بالدموع. انتم متخيلين؟ جبر خواطر ما فيش مثله ولن تجد مثله. شوف أنا أقول لك كلمة، جل الأبواب، أبواب بالأعمال الصالحة، ممكن تلاقي عليها ما أكثر الخلق اللي بيقفوا على البوابات هذه، بوابات الصلاح، بوابة الصدقة، بوابة الإحسان، بوابة مثلا. لكن من يمكن أنا أقول لك من أقل البوابات اللي حتلاقي عليها ناس من أحب الناس إلى الله اللي واقفين عليها، بوابة جبر الخواطر. جبر الخواطر اللي هو أعم من أنه تكون مسألة بس أني أنا أشاركه بفلوسي، لا لا. كان من جميل ما نظموا سابقا، لا خيل عندك تهديهم ولا ماله، لا عندك مال ولا عندك خيل ولا عندك إجمال عشان تعطيهم وتسعدهم، لا خيل عندك تهديهم ولا ماله، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال، تجبر له خاطره. ولذلك حتى النبي قال مش راح تسعوا، في بعض ما قال وأثر عنه، إنكم ما راح تقدروا إنكم تسعوا الناس بأموالكم، ولكن سعوهم بأخلاقكم، باحترامكم وتقديركم يعني الأخلاق بكل صورها وكل أشكالها. ولذلك قال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، قال أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع مسلم في حاجة حتى يقضيها له، من مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يقضيها له، اضلك ماشي معاه لحد ما تقضي له حاجته، ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. زي ما انت ثبتت له قدمه في حاجته حتى تقضيها له، الله بيثبت قدمك يوم تزل الأقدام.
ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام.
مع طلة قمر للمساء هنا نكهة مميزة تحمل في ثناياها أجمل الذكريات، يحاولون أن يضعوا همسة جميلة ثم إنهم يغادرون ويخلفون ديوانا من مساءات جميلة، بدونكم لا يطيب مساء بعد ذكر الله طبعا، فلا مساء أجمل بعد ذكر الله من مسائكم أيها الأحبة في الله، طيب الله مساءكم بنور الأمل والسعادة، ولا تنسوا ذكر الله.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى.
معكم وبكم نتواصل، نجدد في حياتنا ذكر الله، نكثر من الصلاة والسلام على النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم، مع أبرز ما سنتناوله في حلقة هذه الليلة ضمن برنامج عالم جميل.
الإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل
مع عالم جميل في أجمل ما قيل: القدوة أفضل وصية. في عالم دوحة الأخلاق مع آفات الصحبة والجزء الثاني، وفي عالم ترنم مع أنشودة سكت الوجود للمنشد عبد الرحمن الكندري. وفي عالم وصف الجنة، لأننا قدمنا هذا العالم الجميل، تقدمناه لبعض الفترات أو على بعض العوالم الجميلة في حلقتنا بناء على طلب بعض الأحبة. وفي عالم الجنة اليوم حنتابع حديثنا عن وصف أنهار الجنة. وفي عالم نفحات مقدسية مع الأستاذ هناء محمد عياش، وأبواب المسجد الأقصى أو أبواب الأقصى بحول الله، لأنه في فرق بين أبواب المسجد الأقصى وأبواب الأقصى. وفي عالم حسن العشرة بين الأزواج، عالم مريم أو عالم هكذا علمتني مريم، مع الجزء الثاني من أشياء لن تخبر أو لن يخبرك بها زوجك أيتها الزوجة. وإن تبقى لدينا ما تبقى من وقت، مع عالم الطرائف والغرائب، سرب نحل يلغي مباراة كرة قدم ويطارد لاعبا بعينه. هذا بصريش مساوي.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين.
ومن ضمن أخبار الطرائف والغرائب، دخلت موسوعة جينيس استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم.
بحر من آمال شط لجميل.
ولذلك نقول بين يدي هذا الخبر اللي حنطرحه لاحقا إن شاء الله عز وجل، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
تنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر.
وفي عالم قصة من الحياة مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام والجزء 19.
تنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم.
بعد قليل سنكون بإذن المولى تبارك وتعالى مع عالم أجمل ما قيل، ثم نأخذ بعده فاصلا للاستماع أو لرفع أذان صلاة العشاء بحول الله. حياكم الله وبياكم في عالم أجمل ما قيل. معظم الناس هم أناس آخرون. كيف يعني؟ معظم الناس هم أصلا أناس آخرون، أفكارهم وآراؤهم آراء شخص واحد، وأفكارهم أفكار شخص واحد، حياتهم تقليد، وعواطفهم اقتباس، وعواطفهم اقتباس. متخيل؟ يعني هدول اللي بيحبوا يذوبوا في شخصيات غيرهم، وكأن العالم بدأ يكرر الشخصيات في هذه الدنيا. لذلك من جميل ما يقال طبعا، حتى ننتبه، الله عز وجل جعل لكل واحد منا بصمة، جعل الله عز وجل لكل واحد منا قدرة تختلف. ما تختزل حياتك في تقليد أناس، ممكن تستفيد من خبراتهم وطاقاتهم وإبداعاتهم وأفكارهم، لكن ما تختزل حياتك في تقليد شخص، سواء كان ذلك في صوتك، سواء كان ذلك في طبيعتك، في مشيتك، في طريقة كلامك وإلى آخره. قد تأتي، لو أنك انتبهت لنفسك، قد تأتي بإبداعات لا تكون عند غيرك فتخدم الأمة أكثر مما خدمها غيرك. إذن معظم الناس هم أناس آخرون، أفكارهم آراؤهم هم يعني بشكل خاص، حياتهم تقليد، وعواطفهم اقتباس. وفي عالم أجمل ما قيل، الاحترام ليس مجرد حيلة. بعض الناس يظن بفكر أنه الاحترام بس مجرد حيلة. لا لا، الاحترام ليس مجرد فضيلة بل حارس للفضيلة. الاحترام ليس مجرد حيلة بل حارس للفضيلة. وفي عالم أجمل ما قيل، نادرا ما تكون النصائح مقبولة، وأكثر من يريدونها اللي بدهم النصائح هم للأسف أقل من يقبلونها. مرة تانية، نادرا ما تكون النصائح مقبولة، نادرا ما تكون النصائح مقبولة، وأكثر من يريدونها هم للأسف أقل من يقبلونها.
عالم جميل.
ومن روائع أجمل ما قيل، حتى نأخذ نرفع اللي هو نأخذ فاصل نرفع من خلاله أذان العشاء بإذن المولى عز وجل بعد قليل، لا تكثر من الإيضاح فتفسد روعة الفن. لا تكثر من الإيضاح فتفسد روعة الفن. ومن جميل الفن في الدنيا إنه الإنسان يعني أن الفطن تكفيه إيش؟ تكفيه إشارة، تكفيه إشارة، وهذا يغني ويحزن.
عالم جميل.
القدوة أفضل وصية، لن تجد في الدنيا يعني داعية خير كحال القدوة الطيبة. ولذلك خير ما يخلف الإنسان خلفه القدوة الحسنة. إذن إن القدوة الحسنة خير ما يخلفه الإنسان لمن بعده. فاصل لنرفع بعد قليل بحول الله جل وعلا على مسامعكم أذان صلاة العشاء، ثم نواصل معكم وبكم، فلا تنسوا ذكر الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Salaam. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام.
كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر.
حياكم الله وبياكم إلى عالم أجمل ما قيل. مجددا كنا قد توقفنا عند القدوة، أفضل وصية، يعني خير ما يخلف الإنسان وراءه القدوة الحسنة، في كل تعب منفعة، وكلام الشفتين إنما هو إلى الفقر. من روائع ما انتقيته لكم في عالم أجمل ما قيل: المستقبل نتيجة الماضي وثمرته الطبيعية، وقريبا منه إنه اللي بتكون بدايته محرقة ستكون نهايته مشرقة. وفي عالم أجمل ما قيل: لا يمكن أن تتواجد السعادة إلا في الرضا. عمرك شفت إنسان سعيد مش راضي؟ لا ولا يمكن. عالم من أروع هذه، اكتبوها، اللي بيقدر يكتبها أو يسجلها يكتبها، أو يسجلها، اللي بيقدر يسجلها يسجلها، واللي بيقدر يكتبها يكتبها. شقي من لا يحسن الكلام، يا قديش بفوته. الذي لا يحسن الكلام يعني بفوته شغلات كثيرة. قيل لرجل متحدث ألماني، يعني أو هو كان يقول: لو خيرت أن أفقد كل مواهبي، شوف كيف، كل ملكاتي ومواهبي، ثم قدر لي أن، يعني أذن لي إني أسترجع موهبة واحدة أو ملكة واحدة، لاخترت أن أسترجع ملكة أو موهبة الكلام. قالوا له ليش؟ قال: لأنني إن تمكنت من موهبة الكلام سأسترجع كل الملكات التي فقدتها وتركتها. ولذا جاء فيما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. ولذلك شقي، يعني طبعا مش مقصود بالشقاء اللي هو لا قدر الله تعاست الدارين، لا أقصد إنه هو بيفقد شغلات كثيرة. شقي من لا يحسن الكلام، لكن عارفين مين الأشقى من الذي لا يحسن الكلام؟ عشان هيك بقولكم سجلوها. قال: شقي من لا يحسن الكلام، والأشقى منه الذي لا يحسن السكوت. صح ولا لا؟ شقي الذي لا يحسن الكلام، لكن الأشقى منه الذي لا يحسن السكوت، لأنه اللي بيكثر كلامه بيكثر لغطه، ومن كثر لغطه زاد غلطه، وإذا زاد غلط الإنسان سقط من أعين الخلق ورب الخلق. ومن جميل وأختم بها من جميل ما في عالم أجمل خلقت أكتاف الرجال لحمل البنادق فإما عظماء فوق الأرض أو أن يكونوا عظاما في جوفها. قدمنا لكم أبرز ما جاء من روائع الحكم وطيب طيب الكلام في عالم أجمل ما قيل. الآن إلى عالم دوحة الأخلاق، فصلوا على رسول الله. في عالم دوحة الأخلاق عن العالم الذي ما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليتمه، مع الدوحة الراقية التي ما وجدت إلا لنتنعم بظلها، مع دوحة الأخلاق، مع دوحة الأخلاق، وحديثنا عن الجزء الثاني من آفات الصحبة. في آفات الصحبة تحدثنا عن جملة منها في الحلقة الماضية، اليوم سنتحدث عن المزيد من آفات الصحبة. ومن آفات الصحبة مخالطة المحبة لشيء من هوى النفس. من هذه الآفات، من هذه الأمراض، يعني لما بدك تصاحب إنسان لكن في أمراض بيقع فيها بعض الناس، هو يظن أنه يحب في الله، لكن المشكلة إنه هذه الآفات ممكن تأكل ثمرات المحبة والأخوة في الله. من آفاتها أن يخالط هذه المحبة اللي يفترض أنها لله عز وجل شيء من هوى النفس. بدلا يعني كيف يعني مثلا بدلا من أن يحب أخاه أو أن يحب في أخيه طاعته لله عز وجل، وأن يحب في أخيه التزامه بالشرع، يعني أن يحبه لملاحة صورته أو لمنفعة كإصلاح دنيا. يعني مثلا والله أنا بحبه لأنه جميل، أو والله أنا بحبه عشان والله فلان إيده طايلة، يعني بيقدر أنه مثلا والله ممكن بكرة يحقق لي مكاسب ومصالح ومنافع دنيوية. وبدلا من أن يرجو بهذه المحبة ما عند الله وأن يتقرب إلى الله بها، يرجو بها استئناسا بشخصه أو تحقيقا لغرضه، وهذه المحبة سرعان ما تزول بزوال سببها أو بشيء من الجفاء. عشان كده ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وقد قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. قال: إلا إيش؟ إلا مين يا حبايبي؟ قال: إلا المتقين. شوفوا، يمكن البعض يوافقني على ذلك أو يمكن البعض يخالفني. من آفات الصحبة عارفين إيش؟ الاستكثار من الإخوان. حبيبنا الاستكثار من إيش؟ من الإخوان. يعني يكون إخوانك وأصحابك وإخوانك وأصدقائك في الله وإخوانك في الله اكتار. طبعا مش معنات هذا الكلام انه انت تخلي لك واحد او اثنين وبس، لا، ولكن المشكلة انه انت تستطرد بشكل كبير في اصطفاء الاخوان، الاستكثار من الاخوان. اللي هو طبعا ممكن في ناس يكونوا صحبة، الصحبة العامة، لكن انا بتكلم عن الاخوة اللي يعني لحم بلحمه ودم بدمه. هذه اللي انا بقصده. ليش يا حبايبي؟ ليش من آفات الصحبة الاستكثار من الإخوان؟ ما احنا قلنا الصحبة والمحبة والأخوة في الله إنك تحمل، مش إيش؟ مش تنحمل. لأنه قلنا لكم قبل إنه بعض الناس بيحاول قدر الاستطاعة يستكثر من الإخوان، بس عشان يحقق مصالحه الشخصية، زي ما قلنا في النقطة قبل شوي، إنه يحب المرء ما يحبه لله، وإنما من أجل أن يحبه لأجل شكله، أو أن يحبه من أجل منفعته بيقدر يقضي لي حاجات كثيرة، تمام، مثلا حاجات دنيوية والله بيقدر يشغلني هنا، ممكن يسر علي في شغلات، فهو ما صحب لله وما أخاف من أجل الله تبارك وتعالى. فمنها الاستكثار من الإخوان، لدرجة أنه من كثر ما استكثر من الإخوان، ما احنا قلنا لك أنت تتخذ إنسانا خليلا ومحبا في الله عز وجل، بدك تحاول أنه تقوم بحقه قبل ما تطالب هذا الشخص بحقك، أنه أنت تقوم بحقه، تواسيه عند حاجته، تزوره عندما يتركه الناس، تقوم بأمره. ولذلك قيل في تنبيه المغتربين من أخلاق السلف أنهم لا يتخذون من الإخوان إلا من علموا من نفوسهم أنهم سيوفون بحقوقهم، فإن أخاك إذا لم توفي حقه أو لم توفي بحقه كان فارغ القلب منك. ولذلك لما تيجي تستكثر من الإخوان، ويش يقدرك على إنك تقوم بكل حقوقهم؟ مش معنات هذا الكلام إنه أنت تتخذ واحد واثنين، لا، بس زي ما قلنا إنه أنت بدك تصطفي أخوة في الله بحق، بدك تقوم بحقوقهم بقدر استطاعتك دون تفريط أو تقصير. ولذلك قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه: كثرة الأصدقاء يعني كثرة للغرماء.
عالم جميل.
من آفات الصحبة، وأختم بها حلقتنا على أساس أنه نكمل في الحلقة الجاية لأنها والله مهمة، كشف الستر. كشف إيش؟ كشف الستر. ومن آفات الصحبة والمحبة والأخوة في الله كشف الستر عن الدين والمروءة والأخلاق والفقر وسائر العورات، لأنه مهما أحببتني يا عبد الكريم في الله عز وجل ستكون عندي عيوب، ومهما أحببتك وآخيتك في الله برضو حتكون عندك عيوب. أبى الله إنه يكون في حدا في الدنيا كامل، والمعصوم بس إلا الله عز وجل بيعصمه، تمام. وحتى المعصومين من الأنبياء، تمام، لازمتهم أمور البشر، زي ما الله عز وجل قال عن سيدنا عيسى وستة مريم، إيش قال؟ قال: كانا يأكلان الطعام، كناية عن أن كل مأكول بيخرج من جسم الإنسان، أليس كذلك؟ لكن كنا عن ذلك بطريقة رائعة فيها أدب وستر، ومع ذلك فيهم نقص البشرية، مظبوط ولا لا؟ فيهم نقص البشرية، إنه ما بيستطيع مثلا الواحد ما عنده صفات كمال اللي هو كمال الحياة، أو كمال مثلا اللي هو النجاة والسلامة من الأمراض، أو حتى تحقيق الدعوات التامة الكاملة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجاب كل دعواته، في بعض الدعوات الله ما استجاب له إياها، زي قال: وسألت ربي ألا يجعل أمتي بأسهم بينهم شديدا، تمام، فما أجابني في هذه. في بعض الدعوات الله ما أجابها لنبيه لحكمة الله عز وجل يعلمها، تمام، لحكمة ربنا تبارك وتعالى يعلمها. ولذلك من عيوب وآفات الصحبة والأخوة في الله قال: كشف الستر. مهما آخيتني وصاحبتني وأحببتني في الله حتجد أنه عندي عيوب، عندي عيوب، أنا مش إنسان كامل، ممكن أكون سريع الحدة، ممكن يكون عندي بعض البخل، ممكن يكون عندي غيرة مثلا خلينا نقول تخرج عن نطاقها اللي هو النقاط، ممكن يكون عندي مثلا حب الفضول، ممكن، فستجد عندي بعض العيوب. ولذلك من آفات الصحبة كشف الستر. كشف الستر لا، من حقوق الأخوة إنه أنت تستر على أخيك، وتكون بمثابة الستر الذي يستر أي عيب من عيوب إخوانك في الله عز وجل. لكن هذا لا يعني أنه أنت تغطي عنهم وتستر عليهم وبس، لا، بدك تحاول تنصحهم وتدعوهم، تمام. ولذلك فإن الإنسان لا يخلو في دينه ودنياه من عورات، والأولى سترها، كما مدح الله عز وجل المستترين قال يحسبهم الجاهل إيش؟ أغنياء من التعفف، من كتر ما هم ببالغ في التستر. الغني بفكر أو عفوا الجاهل يحسبهم إيش؟ أنهم من كتر ما هم متعففين أنهم وكأنهم أغنياء وكأنهم ليسوا في حاجة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فأطعموا منها، بدك تطعم منها مين؟ القانع اللي بيرضى بأي شيء، والمعتر اللي لا يظهر لك إنه بده شيء أو أنه في حاجة. هذا من 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 تمام بعض المعاني التي ذكرها أهل العلم، أنت متخيل؟ ولذلك أيها الأحبة مدح الله المستترين اللي بيحبوا الستر، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهذا مدح لهم. ولذلك جاء عن الحسن قال أردت الحج فسمعت ثابتا، أو عفوا أردت الحج فسمع ثابت بواحد من إخواني في الله سمع بذلك إني أنا أردت الحج، وكان أيضا من أولياء الله تعالى، فقال بلغني أنك تريد الحج فأردت أو فأحببت أن أصحبك، حبيت إني إيش يعني أكون معك ورفيقك في السفر أو في الحج. فقال ويحك، دعنا إذا بدك صحبتي دعنا نتعاشر بستر الله علينا، حتشوف مني عيوب وشوف منك عيوب، إني أخاف أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه، يعني نتباغض عليه. ولذلك خلي صحبتنا مع بعض مجرد إيش؟ التعاشر بستر الله عز وجل علينا. شفت ما أروع هالكلام؟ هذا من حقوق الأخوة، إنه نتجنب أبرز آفاتها. الله يوفقنا وإياكم لسواء الصراط ولمحاسن الأخلاق، والله أعلم. الآن بإذن المولى عز وجل مع عالم ترنم وسكت الوجود للمنشد عبد الرحمن الكندري.
حويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكمان وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال كمان، وإذا العقول تاهت لحكمته تعود.
هذا الكون شع وطاب للعالمين رسالة وبيانا، يعطي لأسئلات العصور جوابا، لا شك فيه يخالط الأذهان.
إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين،
إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين، لا باطلا بين يديك بل نور فاجر ويقين.
تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تحسب.
شرفتم ونورتم أيها الأحبة، كنا معكم ومن خلال عالم ترنم مع أنشودة سكت الوجود للمنشد عبد الرحمن الكندري. الآن بإذن المولى عز وجل كما وعدناكم مع عالم وصف جنة الله عز وجل، واليوم بنتكلم عن الجزء الثاني من أو الثالث من حديثنا عن وصف أنهار وعيون الجنة.
على الجميل.
حياكم الله أيها الأحبة، تكلمنا عن مجموعة من الأوصاف المشتركة لوصف أنهار الجنة، ومن ذلك تكلمنا عن إنه أنهار الجنة بتتفجر من مناطق أو من أماكن عالية في الجنة، إما من تحت جبال أو تلال المسك كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الحديث، بالإضافة إلى ذلك أن جزء منها بيتفجر أو يفجر من أصل الفردوس الأعلى، ومنها من ما يخرج من أسفل ساقي سدرة المنتهى، وهكذا. يعني كلها مناطق مرتفعة، يعني درجات عالية، ثم بعد ذلك يعني تنزل إلى حيث يشاء الله عز وجل من جنته تبارك وتعالى. من هذه الأوصاف، أوصاف أنهار الجنة، أوصاف مشتركة طبعا كل تقريبا كل أنهار الجنة زي كده، أنها تجري وتكون سائحة على وجه الأرض، يعني ملهاش أخاديد، ملهاش ما إلها أخاديد تمشي فيها، لا، وإنما ستكون سائحة على وجه الأرض، تمام؟ ليس الحال كما هي أنهار الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي صح عنه: أعطيت الكوثر، قال: فضربت بيدي فإذا هي مسكة ذفرة، يعني تربة الكوثر مسكة ذفرة. مسكة ذفرة يعني اللي هو رائحتها طيبة، لها ريح طيبة، تربة الكوثر إلها ريحة جميلة جدا. قال: وإذا حصباؤها اللؤلؤ، الحصبة اللي فيها قال من اللؤلؤ، وإذا حافتاه أي هذا الكوثر قال: قباب يجري على الأرض جريا ليس بمشقوق، يعني ملوش أخاديد يمشي فيها، وإنما سايح كده 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 على وجه الأرض. تخيل أنهار العسل قدامك هيك سايحة، زي ما قلنا المرة الفاتت، تفتح الشباك تمام بتاع البلكونة ولا القصر بتاعك، تفتح الشباك زي كده، بس حابب انه انت تستمتع بمنظر الأنهار وهي تجري من تحتكم ومن تحت غرفكم في جنة الله عز وجل، سايحة كده على الأرض زي ما بيقولوا سيحان، ملهاش أخديد تمشي فيها، بجمال وروعة وبهاء، الله أكبر. قال: ولذلك عن مسروق في قوله تبارك وتعالى، عن الإمام مسروق في قوله تبارك وتعالى: وماء مسكوب، قال: أنهار تجري في غير أخدود، أنهار تجري في غير أخدود. من هذه الأوصاف المشتركة أيضا أن الأصول التي تخرج منها أنهار الجنة هي أصول عظيمة، زي ما قلنا، فإما من جنة الفردوس، أو من أصل سدرة المنتهى، أو من جبال أو تلال المسك، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم. طيب، الآن خلونا نتكلم عن عدد أنهار الجنة ووصف هذه الأنهار، لأنه أنهار الجنة ما بتتشابه في الشكل، ما بتتشابه في الشكل. صح في بعض المواصفات المشتركة، زي ما قلنا أنه سائحة على وجه الأرض ملهاش أخاديد، لكن كل واحدة، كل نهر من أنهار الجنة متخصص في شيء معين، متخصص في شيء معين، سواء كان من حيث الطعم أو من حيث الشكل أو من حيث شغلات معينة. طبعا أنهار الجنة كثيرة، أنهار الجنة التي صحت سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة كثيرة، يعني تتجاوز 12 و13 ويمكن حتى 14 نهر من أنهار الجنة. كل نهر له اسم معين، كل نهر له أوصاف خاصة به. صح قلنا أنه في أوصاف مشتركة بتجمع بين أنهار الجنة، لكن في الأنهار هذه إلها صفات خاصة، خاصة بها. أول نهر بدنا نتكلم عنه ألا وهو نهر الكوثر، ولذلك الله عز وجل قال إيش؟ إنا أعطيناك الكوثر، يعني يا محمد. والكوثر هذا نهر أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر نهر من أنهار الجنة، نهر في الجنة، أكرم الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه في الجنة. ولذلك إيش الوصف العام بتاع نهر الكوثر؟ شوفوا بعض المميزات. أول حاجة، نهر الكوثر حافتاه من الذهب، الحواف، طبعا الحواف مش مقصود به اللي هو الأطراف بتاعته، مش المقصود به أنه زي ما بيقولوا إله مثلا مشقوق في الأرض، لا لا، الحواف اللي هو الأطراف بتاعته، قال حافتاه من ذهب، مجراه، من مواصفات النهر الكوثر مجراه على الدر، يعني على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، طعم اللي هو نهر الكوثر أحلى من العسل، ومش عسل الدنيا يا حبيبي، لا لا، العسل بتاع الآخرة أحلى من العسل. قال لونه أبيض من الثلج، اللون بتاعه أبيض من الثلج. سبحان الله، بالأمس كنت بشاهد مع والدي قدرا مقطع لرجل عايش في قرية، عايش مع أهله في قرية، تمام، والمي بيجيبوها من وين؟ بيجيبوها مثلا من نبع موجود عندهم، من نبع موجود عندهم، بس مجرد ما يجيب إيش؟ بيجيب مثلا القلة بيعبيها من النهر مباشرة، وسبحان الله دغري بيروح يعني بيسكبها مثلا، بده يساوي شاي مباشرة. يا رجل شفنا نقاء المي مش طبيعي، نقاء المي اللي قاعد مباشرة بس بياخدها من النبع، رغم انه ممكن هو نبع بخالطه بعض اللي هو كدر وشوائب مثلا التربة او الطين اللي ماشي عليها، ومع ذلك نقاء عجيب، نقاء عجيب. فما الظن سبحان الله بنهر الكوثر اللي لونه أبيض من الثلج ونقاؤه عجيب. بالإضافة لذلك، من أوصاف الخاصة بنهر الكوثر، فيه طير بترعى في نهر الكوثر اللي هو طير، الطير هذه أعناقها، الطير الواحد، العصفور الواحد أو الطير الواحد، عنقه مثل أعناق الجبل، الجمل. شوف كيف الجمل قديش ضخم وعنقه كبير، كذلك فإن نهر الكوثر فيه طير ابترعى حواليه، قال أعناقها مثل أعناق الجبال، على حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. الأطراف بتاعت نهر الكوثر، الأطراف، تمام، فيها أو عليها، تمام، قباب اللي هو زي، خلينا نقول زي خيام، قباب اللؤلؤ المجوف. يا سلام، قباب اللؤلؤ المجوف. منها، من أوصافه أيضا، أنه يجري على الأرض جريا ليس بمشقوق. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت الكوثر فضربت بيدي، الحديث الذي ذكرته قبل قليل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح، قال الكوثر، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. وسئل صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ صحابة سألوا النبي: يا رسول الله ويش الكوثر؟ فقال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، قال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيها طير، يعني في الكوثر، طير أعناقها كأعناق الجزر، يعني مثل اللي هو الجزر اللي هو البعران اللي هو البعير، يعني مثل عنق الجمل. قال عمر، سيدنا عمر بيقول للنبي: مدام فيها طير العنق بتاعها رقبتها زي رقبة الجمل، إنها طير إنها لطير ناعمة يا رسول الله، أو إنها لناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. بالله عليك اسرح في هالكلام. بيقول لك سيدنا عمر بيقول له: يا الله ما أنعم هالطير. النبي بيقول له: أكلتها أنعم منها، اللي بياكلوا منها أنعم منها، ألز منها، أخف دم منها. بتشوف طير أحياناً، طير الشرقرق، ولا بتشوف عصافير، يا أخي بتقول سبحان اللي خلقها، ما ألزها، ما ألطفها، ما أروع صورتها، ما أجملها، ما أروع خلقها. النبي بيقول لك يعني أكلتها أنعم منها. الله يجعلني أنعم منها وإياكم وجميع المسلمين. قولوا آمين. ما هو هذه الدعوة معناها أنه نكون من أهل الجنة إن شاء الله. الدر المجوف هي القباب التي تكون على جوانب إيش؟ جوانب الفردوس. والقباب جمع قبة، وهو البناء اللي سقفه مستدير ومجوف، بناء سقفه مستدير ومجوف، وقد يكون ذلك فيما يشبه أمر الخيام. فسبحان الله القادر على كل شيء. سبحان الله، سبحان الذي أجراه، سبحان الذي أجرى نهر الكوثر. إن كانت أنهار الدنيا التي تجري على تراب، يعني تراب صار طين عادي، وفيها من اللذة لذة في الطعم ما فيها، فما الظن بنهر تربته من المسك أطيب. يا رب اسقنا منه شربة لا يعني لا تعدلها شربة، لا تعدلها شربة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. طبعا لا زال في الحديث بقية نهار الجنة، قلنا لكم مش واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا حتى عشرة، بل أكثر من ذلك. اليوم بس تكلمنا عن الكوثر حتى ما تفوتنا باقي عوالمنا الجميلة في حلقة هذه الليلة. هذا أبرز ما تحدثت عنه في عالم وصف الجنة. الآن مع عالم نفحات مقدسية مع الأستاذة هناء محمد عياش، ومع أبواب الأقصى سنستمع إليها ثم نواصل معكم وبكم. أسأل الله أنه يجعلنا ممن يقفون محررين على أبواب هذا المسجد الأقصى المبارك، وممن يفتحون أبوابه، أبواب الأقصى. اللهم آمين.
أبواب المسجد الأقصى المغلقة، وهي خمسة أبواب، والتي في معظمها مغلق بالحجارة. الباب المفرد يقع في السور الجنوبي للمسجد الأقصى، وأغلق هذا الباب من خلال بناء محراب لصلوات الاستسقاء، وبنى هذا المحراب فلسطيني 48، وكان بناؤه بشكل سريع وعاجل من أجل اعتبار أن المصلى المرواني هو أحد مصليات المسجد الأقصى. وخلف هذا المحراب يوجد الباب المفرد، وهو باب مغلق من الداخل بطريقة تختلف عن الخارج. الباب المزدوج يقع في السور الجنوبي للمسجد الأقصى، ويسميه البعض الباب المضاعف، ويزعم الصهاينة أن هيرودوس هو من بنى الباب المزدوج، إلا أن عناصر وفن بنائه تنفي قولهم، وتؤكد أن الأمويين زمن عبد الملك بن مروان وابنه الوليد هم الذين بنوه. ويتألف الباب المزدوج من بابين يعلو كلا منهما سور، ولم يكن هذا الباب قديما مصلى، وإنما كان ممرا للأمراء الأمويين، وأغلق هذا الباب بأمر من صلاح الدين الأيوبي لحماية القدس والمسجد الأقصى من الغزاة. وكان إغلاق الباب المزدوج بطريقة مختلفة عن باقي الأبواب الأخرى، فلم يغلق مباشرة، وإنما أغلق عن طريق إنشاء مكتبة من الداخل. الباب الثلاثي يقع في السور الجنوبي للمسجد الأقصى، بناه الأمويون في عهد عبد الملك بن مروان، وهو الباب الأكبر من حيث المساحة، وكان يسير من هذا الباب عامة الناس ويؤدي بهم إلى المصلى المرواني، وسمي بهذا الاسم لأنه يتألف من 3 أبواب أخرى مغلقة يعلو كلا منها قوس. وظل مكان الباب مفتوحا حتى زمن الصليبيين الذين استخدموا تسوية الباب إسطبلا للخيول، إلى أن جاء صلاح الدين فطهرها ورممها وأغلق الباب لحماية القدس والأقصى من الأخطار الصليبية مستقبلا. ويدعي الصهاينة أن الباب الثلاثي من أبواب معبدهم المزعوم، وأطلقوا عليه اسم باب خلدة، واتخذوا ذلك ذريعة لبناء درج حجري على امتداد جزء من السور الجنوبي للمسجد الأقصى بين البابين الثلاثي والمزدوج. باب الرحمة يقع في السور الشرقي للمسجد الأقصى، وهو من أضخم وأقدم الأبواب، كان يستخدم كمصلى، وهو من الأبواب التاريخية المهمة، ويعرف باب الرحمة باسم باب توما، والباب الذهبي لجماله ورونقه الفائقين. ويؤدي باب الرحمة إلى المسجد الأقصى مباشرة، وترجع أهمية هذا الباب إلى وجود مقبرة إسلامية تحيط بالباب عرفت باسم مقبرة باب الرحمة، تجمع قبور الصحابة منهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس. وأغلق باب الرحمة زمن صلاح الدين الأيوبي لسهولة اختراقه من الأعداء، ويقال بأن هناك سبب آخر أدى إلى إغلاقه، يرجع إلى أن صلاح الدين أراد إنعاش اقتصاد القدس فأمر بإغلاقه، ومنع الناس والزوار من المرور مباشرة من باب الرحمة إلى المسجد الأقصى لأجل مرورهم أولا من أسواق القدس للتسوق منها ثم الدخول للمسجد الأقصى. باب الجنائز يقع في السور الشرقي للمسجد الأقصى، وعرف بهذا الاسم لأن جنائز المسلمين كانت تخرج من المسجد الأقصى عبر هذا الباب إلى مقبرة الرحمة، وأغلقه صلاح الدين بعد تحرير القدس لحماية المسجد الأقصى من الأخطار. وهناك رواية تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب الجنائز إلى المسجد الأقصى في رحلة الإسراء والمعراج، لكن لا يوجد ما يؤكد هذه الرواية أو ينفيها، ولكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط دابة البراق عند باب المغاربة عند زيارته للقدس.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام
مع أبواب المسجد الأقصى كما استمعنا في نفحات مقدسية، عالم نفحات مقدسية مع الأستاذة هناء محمد عياش، شكرا جزيلا لها، شرفتم ونورتم أيها الأحبة في الله. الآن بإذن المولى عز وجل سنكون مع عالم حسن العشرة بين الأزواج، أو عالم هكذا علمتني مريم، فابقوا معنا وصلوا على الحبيب.
وأقول لك إيه وإنتي كل ما ليا، وأقول لك إيه هداني ربي بهدية، وأقول لك إيه وإنتي كل ما ليا، وأقول لك إيه هداني ربي بهدية، وأقول لك إيه وإنتي كل ما ليا، وأقول لك إيه هداني ربي بهدية، يا فرحة قريبة مني يا أقرب روح بتفهمني، بكمل دنيتي وديني وحبك نبضي وفي دمي، يا فرحة قريبة مني يا أقرب روح بتفهمني، بكمل دنيتي وديني وحبك نبضي وفي دمي.
حياكم الله وبياكم أحبتي في الله إلى عالم حسن العشرة بين الأزواج، أو عالم هكذا علمتني مريم، مع أشياء قد لا يتمكن زوجك من إخبارك بها. في المرة الماضية تحدثنا عن بعض الأشياء والتي منها التفكير بالزواج من امرأة أخرى في غالب الأمر أن الأزواج أو كثيرا من الأزواج قد لا يتمكنون أو لا تتصوري أنهم يصارحونك أنهم سيصارحونك أنت كزوجة مثلا مثلا زوجك أنه يصارحك بزواجه من أخرى من هذه الأشياء أيضا مقدار الراتب وتكلمنا عنها في الحلقة الماضية. يحاول بعض الرجال عدم تبيان أمر قديش الراتب اللي بياخده في الشهر أو ممكن قد تكون هناك أسباب كثيرة حقيقة وما فصلنا فيها مقدار الراتب. ما تتصوريش إنه زوجك في كثير من الأحيان يشعرك بقديش الراتب الحقيقي اللي هو بيتقاضاه بغض النظر عن طبيعة الأسباب. هناك طبعا بالمناسبة مبررات وأسباب كثيرة. يعني مثلا بعض الرجال بيكون بدناش نشبك إحنا عبد الكريم ما تضحكش تمام بدناش نشبك تمام لكن حقيقة بعض الرجال بيقول لك مثلا والله أنا زوجتي على سبيل المثال مسرفة بشكل كبير للغاية وأنا لو رحت أقولها مثلا الراتب كيت 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 يعني لن تبقي منه شيئا في كثير من الأحيان يعني متطلباتها كثيرة. فبيقول لك لا والله بدل ما أنا أبلغها بالراتب الإجمالي اللي أنا بقبضه مثلا بكون أخفيته ثلثه أو ربعه أو ما شابه ذلك وممكن بكرة نستفيد منه مثلا لظرف أو ما شابه ذلك. ممكن تكون هي إيدها فرطة هذا من المبررات. وأنا حقيقة قد أراها إذا الزوجة مثلا بعض الزوجات ولا أقول الكل ممكن خلينا نقول إيدها فرطة فالزوج بيقول لك أنا بدل ما أدخل معها في مناكفات وتقعد تقول لي لا أو أنا بدي وكذا فلا والله أنا بخلي أحيانا بعض الاحتياجات المالية متوفرة متاحة يعني في مكان معين ولما نحتاج منه لأزمة معينة أو ما شابه ذلك بنصرف منه بدل ما مثلا يجي الراتب كاملا وتكون هي مثلا عارفة بكل تفاصيله. هل هذا مبرر؟ والله عند البعض مبرر وعند البعض مش مبرر. لكن أنا أقول لك أحيانا المرأة هي التي تضطر يعني بتخلي الرجل كزوج يعني يضطر إنه فعلا أنا ما أقول لك قديش مقدار الراتب كامل أو يمكن طبعا هو مش هيجي يقولها والله أنا مش هقول لك قديش الراتب لأنه أصلا هيدخل في مشكلة. هو أصلا مش هيظهر قديش لك الراتب أو سيشعرك بأنه والله هي الراتب اللي أنا بأخده صح ولا لا. فممكن هذا سبب من الأسباب. بعض النساء ممكن بتقول لك أنا ما بديش أخلي مثلا في يدي زوجي الكثير من المال عشان بكرة ما يفكرش يتزوج غيري. بدي أقول لك يا كريمتي الرجل لو بده يتزوج تمام لو من تحت الأرض بدبر حتى لو دين للتنويه يعني بس عشان أريحك. يعني إذا أنت بتفكري أنه أنا بديش أخلي في جيبه فلوس يعني إلا ونصرفها عشان يعني أقصقص جناحين ولا بطمنك. أنا بقول لك الرجل إن صمم على الزواج بتزوج حتى لو بدبر من تحت الأرض ما تقلقي. ففكرة أنه أنت بس بدك تصرف اللي في الجيب عشان يتقصقص جناحه وما تفكرش بغيرك لا. أنا بقول لك حقيقة طبعا هذا ليس دعوة أنه لا قدر الله إنسان مثلا يفكر بالحرام أو ما شابه ذلك. أما الزواج من الثانية فهو مشروع لكن على أساس أنه يحفظ ويصون نفسه وأسرته حتى من اللي هو الزيغ والفساد والضلال وما شابه ذلك. لأنه أحيانا بعض الزيجات ممكن تترتب عليها مفاسد كثيرة ونحن بنعرف أنه في زواج منه حلال وفي زواج منه مباح وفي زواج منه سنة وفي زواج مكروه وفي زواج محرم أليس كذلك؟ في زواج حرام يعني حتى الزواج وإن كان على سنة الله ورسوله لكن زواج يعتبر محرما. وأنا ما بدي أخوض في ذلك كثيرا لكن أحيانا قد تكون المرأة هي السبب في أنه الزوج ما يبلغهاش بالراتب الحقيقي قديش مقداره. من هاي الشغلات كمان اللي الزوج ما تتوقع أنه يقول لك إياها أو يخبرك بها موضوع ما تتصليش كل خمس دقائق الحقيقة أنا أقول لك بالاتفاق وتحدى أي راجل يقول غير هذا الكلام. واحد يقول حتى أنا بقولكو في استثناءات يا حبايبي في الدنيا ضحك عبد الكريم. اسمع، لازم الواحد، انا اللي بحكي هالحين، انت ما بتحكي، يعني انت في انا اللي بحكي، مزبوط ولا لا؟ فلا بد ان انا، ما انا قلت انا الاستثناء الوحيد يمكن في الدنيا. على كل، ما تتصلي كل خمس دقائق، اتحدى اذا في رجل بحب انه زوجته تقعد تتصل بيه كل خمس دقائق. واحد يقول لي او واحده تقول لي طب ما انا كنت في فتره الخطوبه كل من بس افكر اني ارن ينبسط. وانا اقول لك حتى في فتره الزواج، في ازواج كثر بفضل الله عز وجل يسعد بانه اهلين. اهلين حبيبنا ابو الامين، الله ربي يسعدك، صليت على الحبيب. فانا اقول حقيقه يسعد حتى وفي في 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 فتره زواجه، حتى في فترة زواجه. والله نساني يا أبو الأمين إيش بدي أقول. فأنا أقول إنه أغلب الرجال يتفقون على أن إنه ما تتصلش بي كل خمس دقائق إلا لأجل الحاجة. مش معنات هذا الكلام ما اسمعش صوتك، لا لا، مش معنات هذا الكلام إني أنا بكره إني أسمع صوتك أو مش فضيلك أو فينا في حاجات أبدا منك، لا يا أختي. ولكن المشكلة لما أنت على الفاضي وعلى الملان، على الفاضي والملان تقعد تتصل بزوجك كل خمس دقائق، تعال شوف مثلا كذا، مش عارفة أعمل كذا، مش قادرة أساوي كذا، طب تعال شوفي أولادك. مش طبعا مش معناته هذا الكلام إنه لا، أحيانا بحاجة إنه المرأة تتصل بزوجها تقول لزوجها مثلا والله أولادك غلبوني، ما في بأس. لكن مش في كل صغيرة وكبيرة تقعد تتصل بي في كل خمس دقائق تتصل بي. وحتى لو كان الرجل متيما بحب زوجته ويشعر بالشوق لها أثناء تواجده في العمل، إلا أن اتصال الزوجة مرات عديدة يقتحم عليه خصوصيته ويشعره بالارتباك في العمل. من هذه الأشياء وأختم بها أيضا، نصيحة، ما تدعيش صديقاتك للبيت بشكل مفاجئ. الرجل هذه الشغلة ما بيحبهاش، إنه أنت تجيبي صاحباتك مثلاً على البيت، مثلاً فجأة يكون هو قاعد بالبيت وتقولي له والله بعد خمس دقائق عشر دقائق صاحباتي بدهم يجوا يزوروني. الحقيقة أقول لك طبعاً مش معنات هذا الكلام إنه صاحباتك ما يزورنك، لا لا، الفكرة إنه الرجل بيبحث عن الراحة والسكينة في المنزل بعد يوم عمل طويل، ولذلك يفضل أن يكون على علم مسبق في حال أرادت الزوجة إنها تدعو صاحباتها للمنزل، وهذا من حقه بالمناسبة. أفضل، هذا أفضل وأحسن. وتيجي تقولي له والله مثلا بعد يومين صاحباتي بدهم يزوروني، كويس ولا نشوف خلينا نقول موعد تاني بناسبك أكثر؟ فالصراحة غالبا الزوج ما راح يصرح لك بأنه يعني يتضايق من أنه أنت تدعي صاحباتك فجأة للبيت. هذه أبرز الشغلات اللي الزوج ممكن أنت ما تتوقعيش أنه زوجك يخبرك بها ولو بشكل مباشر، يمكن يلمح لك تلميح فقط لا أكثر ولا أقل.
ولو لفيت سنين وياك حعيش وأحلم وناديك. أنا
من آخر طبعا الآن مع آخر عالم من عوالمنا في حلقة هذه الليلة، مع عالم قصة من الحياة ومع قصة سيدنا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، الجزء 19. ابقوا معنا وصلوا على الحبيب.
بسم الله والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله إمام الأنبياء والمرسلين. من كان يصدق أن يوسف الصديق سيكون مآله إلى السجن؟ غرور زوجة العزيز أطاح بعقلها، وانكسارها أمام يوسف حولها إلى وحش كاسر.
أيها الكاهن النبيل،
أمرك يا كبير الكهنة.
نريد أن نتخلص من أمن حطب خلاصا ليس بعده من رجعة.
وكيف لنا أن يحدث هذا؟
من الواضح أن أمن حطب الملك قد عد العدة لقتالنا في داخل المعبد.
لا شك في هذا.
إذن لابد أن نبحث عنه وأن نقتله سريعا. أتعرف من هو ساقي الملك ومن الذي يطهو له الطعام؟
السم تقصد
يا أبابيث، يا أبابيث.
من؟ من الذي يناديني؟
كبير الكهنة يطلبك.
سمعا وطاعة، سمعا وطاعة له ولكل من في المعبد. سأرتدي ملابسي وآتي معك.
ماذا يحدث لك يا عزيز مصر؟ ضربات متتالية في القلب، هيارات العاشق المهزوم، وضربات المعبد ورجاله السفهاء في الدولة. في قصري أفقد ثقتي في أهم رجالي. يوسف،
لا داعي لكل هذه الحيرة يا مولاي، فالسجن هو الحل الأفضل.
سجن؟ السجن لمن يا زليخة؟
لمن أذاع وأشاع ما حدث بقصر يوسف.
وهل هذا سيسقط أفواه الناس؟ هل هذا سيقيم ظهري؟ ظهري الذي انكسر؟
على الأقل سيعرفون أن ما جرى هو محل شك. فإن كنت أهواه فكيف رضيت بسجنه وعذابه؟
إنه المأزق، إنه عقاب الدهر ومحنة الحياة ومهانتها.
ليس لديك حل آخر يا زوجي العزيز.
زوجك العزيز، العزيز، لقد قد قميصه من دبر وتقولين لي يا زوجي العزيز.
كم أنت أبله، كم أنت أبله ساذج يا عزيز مصر. عزيز مصر.
ما زال يوسف متأثرا بما جرى، فلقد اهتزت ثقة ملك البلاد فيه، وأصبحت قصته مع زوجة العزيز حديث الناس. ولكن يوسف ما زال يتضرع إلى الله، واثقا في حمايته له من هذه الفتنة العابرة.
اشرب، اشرب يا أبابيث، يا خير من تعبد هو وزوجته وولده للإله آمون.
فداك نفسي وولدي يا آمون.
أمن حتب يريد أن يقتحم المعبد بجنوده؟
أمن حتب يريد أن يقضي على آمون، يريد حربا تبيد كل من في طيبة.
آمون يبحث عن المخلص من كل هذا.
كيف يحدث هذا من مولاي الملك وهو نصف إله؟
ليس نصف إله، قد كان كذلك قبل أن يسخر هو والعزيز من الإله آمون.
أغث إلهك، أنقذ إلهك يا أبابيث.
من الذي ينقذ الآخر، العبد أم الإله؟
دعك من هذه الفلسفة وانقذ إلهك ولك كل هذا الذهب.
ولكني لن أقوم بهذه المهمة وحدي، لابد من وجود بيناروث ساقي الملك.
ماذا تريد أيها الغبي؟ رجل اقترب عرسه يلهو مع حبيبته.
اصمت أيها الفقير الغبي، لقد جئت لك سابحا في بحر من الذهب.
ماذا؟
هيا هيا أغلق هذه النوافذ كي لا يسمعنا أحد.
ماذا بك يا أبابيث؟
ما أجمله من فستان زفاف يليق بزوجة ساقي الملك. كم أنتظر هذه الليلة كم أحبك يا روح، وكم أحبك يا بيناروس.
ماذا تقول يا أبابيس؟
ليس هناك حل غير هذا. نعم، لا بد من قتل الملك، فلقد كفر بإلهنا آمون الأعظم.
وماذا لو حدثت الكارثة واكتشفت المؤامرة؟
مستحيل، إلا إذا فقدت أعصابك أمامه واعترفت. خذ هذا الذهب وجهز عروسك للعرس الكبير.
وما هذا يا أبابيس؟
هذه الزجاجة بها السم الذي ستضعه في كأس الملك.
كيف لي أن أغامر بحياتي وأقدم على قتل الملك؟ وكيف لي أن أعيش حياتي هكذا فقيراً حقيراً؟ وكيف وافقت على هذا وأخذت من أبيبيس الذهب؟ رأسي سينفجر، لا أدري ماذا أفعل، ماذا أفعل؟
زاخر، لقد اتخذت القرار.
أي قرار يا مولاي؟
السجن ليوسف. يوسف يا زخار، لابد أن يدخل يوسف إلى السجن ويختفي تماما عن القصر.
الرأي رأيك يا مولاي، إن كان هذا سيطفئ النار من حولك.
أنا غير مقتنع بما أفعل، لكنني لا أملك أي حل آخر.
من الذي أتى بك من البادية يا يوسف لتعيش هذه المحنة القاتلة؟ مسكين أنت يا يوسف.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قل.
حياكم الله وبياكم. إذن استمعنا لعالم قصة من الحياة مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام التي لا يمل منها وما فيها من العبر والعظات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الهدى والرشاد، وأن يجنبنا الفتن والزيغة والضلال. اللهم آمين آمين. أحبتي في الله، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذه الليلة من برنامج عالم جميل، على أمل أن نكون قد قدمنا كل ما هو شائق وماتع ومفيد بحول الله عز وجل. مجموعة من التنبيهات والتذكير أذكر نفسي بها وإياكم ليلة هذه ليلة الجمعة المباركة. ما تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، حتى يجعل الله لنا نورا من الجمعة للجمعة. ما تنسوش كذلك أيها الأحبة قراءة سورة الملك اللي هي سورة التبارك، ما راح تأخذ معك من 5 إلى 7 دقائق لو كل يوم قرأتها بالليل. سورة اللي هو سورة الملك، سورة التبارك يعني، سورة من 30 آية، اللي بيحافظ على قراءتها كل يوم من بعد صلاة المغرب لحد قبل ما ينام، في أي وقت يقرأها مرة واحدة بس من بعد صلاة المغرب لقبل ما ينام، الله عز وجل اللي بيحافظ عليها قراءتها يوميا في الليل طبعا، الله عز وجل اللي بيعصمه من عذاب القبر. ما أحوجنا إلى أن نعصم من العذاب، فلا تفوتوا على أنفسكم هذا الخير والفضل من الله تبارك وتعالى. إلى على أمل أن نلقاكم إن شاء الله عز وجل ما لم يطرأ أي طارئ في الحلقة القادمة يوم الخميس في تمام الساعة 9 ليلا. تحياتي لكم وتحيات الفريق العامل من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، كنت معكم من وراء الميكروفون ومن الجمع والترتيب والإضافة والتقديم، تقديم هذه المادة سامح دلول. لا ننسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.